السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان كلام في السياسة. أردنا به أن ندعو إلى الإصلاح بوجهة نظر شرعية، من قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. والنصوص الشرعية ينبغي أن يقول العبد المسلم أمامها سمعنا وأطعنا. أما أفهام العلماء لها فإنها تختلف، فربما تدل على المراد من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وربما تخالف ذلك، ويرجح بين هذا وبين ذاك قوة الاستدلال وما يعطيه الله سبحانه وتعالى وما يفتح به على العلماء من قوة الاستنباط. ووصلنا في هذا الموضوع المهم إلى الفرق بين الخلافة الراشدة وبين خلافة الملك. هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تكلم بعد مرحلة النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عضودا. وأدخل العلماء عليهم رحمة الله الدولة الأموية والدولة العباسية، بل من دخل الدولة العبيدية بل والعثمانية، دخلوا كل هذا في الملك العضود إلى أن وصلنا إلى حال الملك الجبري. ثم ستكون خلافة بإذن الله على منهاج النبوة كما بشر رسول الله عليه الصلاة والسلام. يسعدني أن أكون ضيفا على والدي فضيلة الدكتور جمال المراكبي حفظه الله، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم يا دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا شيخ علاء، وأهلا وسهلا ومرحبا بإخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات.
أسأل الله أن يجري الحق والحكمة على لسانك وقلبك دائما.
الله يبارك فيك.
نريد أن نتعرف، ما الفرق بعد أن عرفنا ما معنى كلمة خليفة وماذا تعني الخليفة من إصلاح الدين والدنيا؟ نريد أن نعرف ما الفرق بين الخلافة الراشدة وبين خلافة الملك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه،
عليه الصلاة والسلام.
أولا، لكي نعرف الفارق بين الخلافة الراشدة وبين خلافة الملك، نريد أولا أن نؤصل الفارق بين الخلافة وبين الملك. الملك كنظام للحكم تعرفه البشرية منذ قرون عديدة. لا نستطيع أن نشير أو أن نعرف متى بدأ الملك في البشر. وقديما كان الملك عادة استبداديا، يعني إما أن الملك كما قلنا يحكم باعتباره الله أو باعتباره مفوضا من قبل الله، وهذا استبداد باسم الدين، وإما أنه يملك باعتباره رمز القوة وصاحب القوة، وهذه غلبة واستبداد باسم القوة. ولم يعرف العالم الملك الرشيد إلا في صورتين. الصورة الأولى هي صورة خلافة الملك في الإسلام. والصورة الثانية هي صورة الملك الدستوري الذي عرفه العالم الغربي في العصر الحديث. يعني الملك الذي يخضع للدستور وينظم الدستور سلطاته. هذا ملك غير مستبد، هذا ملك يحكم بناء على قانون وبناء على دستور تضعه الجماعة. هذا وجد في العصر الحديث. لكن العصور القديمة كان الملك إما حمل الكافة على الشهوة أو على الغلبة، أو بنظرية الحق الإلهي المباشر. الخلافة الإسلامية كنظام متفرد، ولهذا النظام هذا لم يطل، يعني عمره في الزمان 30 سنة،
اللي هي الخلافة الراشدة،
خلافة على منهاج النبوة. لا شك أن الناس تغيروا، أو أن الناس بطبعهم يتغيرون ويتفلتون. فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، يحدث التفلت ويحدث التجاوزات، خاصة مع الأجيال التي تأتي بعد ذلك. فجيل الصحابة هو الذي أرسى هذا النظام، ولم تعرف الدنيا نظام الخلافة الرشيدة إلا في هذه السنوات الثلاثين. لكن الأمة تنتظر كما قلت أنت أن تبشر في مستقبل الزمان بهذا النظام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث الذي قلت طرفا منه أو ذكرت طرفا منه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ومعنى أنها على منهاج النبوة أنها تسير على هدي النبي
صلى الله عليه وسلم،
أنها خلافة عدل، أنها خلافة لا تعرف سطوة الملك. يعني الخليفة الذي يلبس الثياب المرقعة لا يمكن أن يكون ملكا، لا يمكن أن يكون ملكا. ولهذا لما ذهب عمر بن الخطاب إلى الشام ليتسلم مفاتيح بيت المقدس في قصة مشهورة استقبله أمراء الشام، فكان أيضا في هذا التوقيت معاوية بن أبي سفيان هو أمير الشام في خلافة عمر وما بعده، فوجد معاوية يلبس ثياب الأبهة، ثياب الملك، فقال ما هذا يا ابن أبي سفيان؟ فقال يا أمير المؤمنين إننا على ثغور الإسلام، وإن هؤلاء الروم إذا رأونا بهذه البساطة التي أنت عليها أو التي عليها الناس في المدينة طمعوا فينا، لكن إذا رأوا هذا العز
يبين عزة الإسلام
فإنهم يخشون سطوة الإسلام. فسكت عمر ولم ينكر عليه، لكن عمر لم يكن يفعل هذا. هذا هو الفرق، مع أن معاوية كان أميرا وعمر كان خليفة يولي ويعزل، لكنه كان في منهاجه هو في نفسه يأكل الخشن ويلبس الخشن وينفق أقل القليل مما يرتب له من بيت المال. يعني تصور أن الملك في الملك الدستوري له مرتب لا يتجاوز، لا يتجاوز هذا الراتب. نفقات القصور الملكية والاستقبالات هذه رواتب، بعض النظم الاستبدادية لا يملك أحد أن يطلع على هذه النفقات، نفقات مفتوحة لأنه استبداد. فالأصل أن الخلافة الرشيدة أول نظام وضع أسس الخضوع للقانون، والقانون هنا ليس باعتباره الشريعة وحدها، ولكن باعتباره الشريعة وأيضا نظر الخاصة والعامة فيما يصلح لهذه الأمة. فلا شك أن الشريعة لم تقل أن الخليفة يأكل الخشن أو أن الخليفة يلبس المرقع، لكن الخليفة يفعل هذا لأنه يعلم أن في أمته من لا يجد إلا الخشن ومن لا يجد إلا المرقع من الثياب، فيفعل هذا لكي يكون مثله مثل فقراء المسلمين في دولته في خلافته. خلافة الملك اختلفت في أبهة الملك، هذه واحدة، فصار الملوك.
طيب قبل الانتقال لهذه النقطة يا دكتور، سليمان عليه السلام كان نبيا وملكا
لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ملكا،
رسول عليه الصلاة والسلام،
وقد خير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا، وهذه خلافة على منهاج النبوة. والمقصود بالنبوة هنا نبوة محمد،
نبوة رسول عليه الصلاة والسلام،
منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني ليس المقصود عيبا في الملك، إنما ربما يشغل الناس.
والأمر الآخر إن هذه الأبهة بتشغل الملوك عن ضعفة الرعية. يعني الملك الذي يعيش في العز ويعيش في الثراء الواسع، أين هو من فقراء رعيته ومن ضعفة رعيته؟ عمر بن الخطاب كان ينزل يمر بالليل يستخبر أحوال الرعية دون أن يدري. من من الملوك حتى في هذا الزمان يستطيع أن يفعل هذا؟ لا أحد. لا أحد. كان ينام أمينا، ويقال له أمنت حكمت فعدلت فأمنت فنمت. هذا منهج الرشاد. الخليفة، أول خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، بعد توليته بيوم أو يومين خرج إلى السوق يحمل أثوابا تجارة، فقيل له أين إلى أين تذهب يا خليفة رسول الله؟ قال إلى السوق، قد علمتم أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، قال اقعد ونفرض لك من بيت المال. فقالوا له نفرض لك كذا، قال لا بل كذا، وساومهم
وساومون. كانت لا تكفي.
أبو بكر رضي الله عنه. في حين اننا نجد خلافة الملك كما قلنا فيها أبهة الملك، وفيها سطوة الملك،
نعم،
وفيها قوة الملك. أضف إلى هذا أن سطوة الملك وقوة الملك تبهر نفوسا تبحث عن العز في الدنيا، ولهذا تكون مسرحا للقتال والاقتتال عليها. يعني الملوك إذا كان الملك بالسطوة وبالقوة وبالغلبة وبالعز، فإذا وجدت في نفسي أنني أستطيع أن أغلب، لماذا أفرط؟ لماذا لا أصل إلى الملك؟ فالتنافس على الملك شريعة بشرية أو سنة بشرية من سنن البشر التي يعني قدرها الله في خلقه. لكن الخلافة الرشيدة فيها إيثار. يعني حينما نرى مثلا الحسن يتنازل، هذه سنة رشاد. حينما نرى عثمان بن عفان يرفض أن يقاتل الخارجين، هذه سنة رشاد. عثمان الذين حاصروه في بيته، لا أقول في قصره، في بيته في المدينة، ومنعوه أن يشرب من البئر التي اشتراها وجعلها سبيلا للمسلمين، ومنعوه أن يصلي في المسجد الذي وسعه ليوسع على المسلمين أماكن الصلاة، وهو فعل هذا بماله، وهو إنسان صحابي تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حاصروه واتهموه بما ليس فيه، اتهموه ظلما وزورا في أمور اجتهد هو فيها. يعني هي من أمور الاجتهاد التي لا تعد أن تكون اجتهادا أصاب فيه أو أخطأ. اتهموه وخرجوا عليه، كان من الممكن أن يبطش بهم، ولا يصعب على خليفة مثل عثمان
أن يفعل ذلك
لو كان ملكا. لا يبطش بهم، يعني تقتص السجون بهؤلاء ويستحقون، لأنهم خرجوا يريدون الفتنة. لكن عثمان قال لا أكون أول من سفك الدم الحرام في مدينة رسول الله
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن سيقتلوك. قال وكأنه ترسم قول النبي صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول. يعني 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 ظن أن يكون معتديا بسفك دم مسلم، ولو كان هذا المسلم خرج في فتنة، ويعني جعل نفسه فداء لهذا فقتل، ولهذا نقول قتل شهيدا مظلوما. فالخليفة الراشد ترى منه هذه الأمور، هو ينظر في الصالح العام من وجهة نظر رشيدة، من وجهة نظر رشيدة. حينما دب الصراع بين علي ومعاوية، كان معاوية يستصلح الناس بأساليب الملوك بالرغبة والرهبة، فيعطي القبيلة أو يهددهم ويتوعدهم، فتميل القبيلة من قبائل العرب إلى معاوية وتترك عليا مع فضيلة علي، مع مكانة علي، مع منزلة علي، لأن عليا لا يتصرف في أموال بيت المال تصرفات الملوك، وإنما يتصرف في أموال بيت المال تصرفات الراشدين، الذي لا يضع الحق إلا في نصابه، لا يأخذ المال إلا من حقه ولا يضعه إلا في حقه. ومن هنا الصحابي الجليل أبو برز الإسلامي لما تكلم عن الخارجين في بعد خلافة بني سفيان وانتقال الخلافة إلى بني مروان، في هذا التوقيت ثار يطلب الخلافة جماعة في بقاع الأرض. يعني ابن الزبير نصب نفسه خليفة في مكة، ودانت له معظم بلاد الأرض في هذا التوقيت. مروان بن الحكم كان يدعى خليفة في دمشق، وجماعة القراء خرجوا في الكوفة. يذكر أبو المنهال كما في حديث البخاري أنه ذهب هو وأبي إلى أبي برزة الأسلمي وقال له ألا ترى إلى الحال التي وصلت إليه الأمة؟ فأخبر أبو برزة أنه يعني حزين مستاء لما وصل إليه الحال بين الناس، وأنهم لو اعتمدوا منهاج الرشد لما وصل الحال إلى هذه المصيبة، إلى هذا القتال والاقتتال. وقال كلمة شديدة لولا أن البخاري سجلها في صحيحه لاستحييت أن أرددها أو أن أقولها. قال والله إن هذا الذي بالشام إن يقاتل إلا على دنيا،
سبحان
وإن
الله.
هؤلاء الذين بالكوفة إن يقاتلون إلا على دنيا،
من
وإن
من
هذا الذي بمكة إن يقاتل إلا على دنيا.
نعم،
كأنه رأى أن الذي يرضى بالقتال يصير ملكا أو ليصير خليفة لا شك أنه سيسفك دماء طاهرة، لا شك أنه سيتجاوز، لأن القتل والقتال يعني فتنة،
نعم
يعني عدم ضبط. هناك فرق بين أن يقتل إنسان بعد محاكمة عادلة ويحكم عليه بالقتل، وبين أن يقتل في قتال في معركة.
نعم
قد يقتل البريء ولا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، لأنها الفتن. فهذا فارق جوهري وفارق رئيسي بين الخلافة الراشدة وخلافة الملك. لكن ومع هذا بقيت خلافة الملك في الإسلام تحترم شريعة الإسلام. نعم هناك تجاوزات، وأكبر التجاوزات ظهرت في الأموال، في أن يعطي هذا ويمنع هذا. وهذا الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أثر،
عليه الصلاة والسلام،
حينما قال للأنصار إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الأنصار من أصحابه،
نعم،
من أهل المدينة، إنكم سترون بعدي أثرة. والأثرة خلاف الإيثار، الإيثار نعم. أن تعطي وتؤثر على نفسك،
نعم.
أما الأثر أن تأخذ حق غيرك فتؤثر نفسك عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنصار سيستأثر عليكم بالمال بالمناصب، إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أمورا تنكرونها، هذه هي المخالفات التي تفرق بين خلافة الملك وبين خلافة الرشيدة.
يعني الخلافة الراشدة أتبع لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الخلافة الراشدة تسير على منهاج النبوة حذو القذة بالقذة، تسير على أثر النبي.
أما خلافة الملك
مع فتح باب الاجتهاد في الأمور الاجتهادية.
نعم.
أما خلافة الملك ففيها
أقل من
فلسفة
ذلك.
الملك.
نعم.
فيها ما يصلح الملك، ولهذا أصرف أمثال الحجاج بن يوسف وعبيد الله بن زياد في القتل تدعيما للملك.
نعم.
تدعيما للملك، حتى قتل ابن بنت رسول الله
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم بسبب هذا القتال على الملك.
نعم.
فهذا هذه فوارق مهمة، لكن بقيت خلافة الملك لا تزيح الشريعة، تحترم الشريعة في الإطار العام. بقيت خلافة الملك تعلن، ترفع راية الجهاد،
يعني تفعل هذا مع احترامها،
يعني مع وقوعها في منكرات،
نعم،
فإنها تحمل الدين. ولهذا أمرنا ألا نخرج على هؤلاء،
نعم،
لأن في طاعتهم عز للإسلام،
نعم،
في طاعتهم حفظ للجماعة والوحدة. فكان المنهج أهل السنة عدم الخروج عليهم، ولأن الخروج عليهم يؤدي إلى انفصام الوحدة وانفصام،
نعم،
عروة الجماعة.
يعني بمناسبة العزة، العزة في الخلافة الراشدة هل تفترق عن العزة في الملك العضد بالنسبة للأمة؟
احنا اتفقنا ان خلافة الملك لم تخرج نهائيا عن منهاج الرشاد،
نعم،
لكنها تجاوزت في مسائل، تجاوزت،
نعم،
في أمور
كانت أقل
لمصلحة،
نعم،
الملك، لمصلحة تدعيم الملك،
نعم.
ولهذا تقاتل بنو العباس مع بني أمية،
نعم.
القتال هنا لم يكن قتالا لاختيار الأصلح، وإنما كان اقتتالا بدعوى الأحقية،
نعم،
أنا أحق بالملك منك. والدعوة دي قالها بنو إسرائيل لنبيهم
لما
قال لهم نبيهم إن الله
قد بعث لكم
طالوت ملكا، قالوا أن يكون
له
الملك علينا ونحن أحق بالملك منه.
نعم.
دي طبيعة الملك،
نعم،
إن طبيعة تنافسية. فبنو العباس قالوا نحن أبناء عم رسول الله
عليه الصلاة والسلام،
وبعض بني علي قالوا نحن أبناء رسول الله
عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم، ونحن أحق بالملك من هؤلاء. وده لعلها النكتة التي جعلت بعض الناس يقولون إن الله منع آل بيت نبيه
صلى الله عليه وسلم
أن يتملكوا في ظل الملك العضوض.
نعم.
يعني حكموا في ظل الخلافة الراشدة، حكم علي
والحسن
في خلافة
رضي الله
الراشدة
عنه،
وحكم الحسن في خلافة الراشدة. فلما آلت إلى الظلم والملك العضوض بهذه الصورة التي لابد فيها من ظلم أو مظالم، حمى الله آل بيت نبيه من هذا، لأنهم أكرموا عليه سبحانه وتعالى من هذا.
نعم. وبمناسبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يدخلنا كما عرفنا يعني الخلافة والإمامة على منهج أهل السنة، يدخلنا في مسألة الإمامة والخلافة عند الشيعة.
نعم.
لأنها عندهم بطريقة أخرى.
طبعا الروافض استحدثوا منهجا،
نعم،
لم يستحدثوه في زمن الخلافة الراشدة،
نعم،
ولا حتى في أوائل خلافة الملك، وإنما استحدثوه بعد ذلك نظرية مستحدثة مصطنعة.
نعم.
زعموا فيها أمورا الأمر الأول، زعموا أن حكم الأمة المسلمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرجع إلى اختيار الأمة واجتهاد الأمة، وإنما لابد فيه من نص عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون منصوصا عليه، وزعموا أن هذا هو الأصلح بالنسبة
للناس.
لا، والأصلح على الله، ودي نظرية معتزلية. المعتزلة كانوا يقولوا بوجوب الأصلح،
هذا في بعضهم
على الله عز وجل. ثم انتقلوا إلى مسألة ثانية، وأنهم زعموا أيضا، وزعموا هنا أنا أقولها بمعنى قالوا وكذبوا، زعموا أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نص على علي بن أبي طالب خليفة أو إماما بعده، وزعموا ثالثا أن جمهرة الصحابة وقد أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم العهد أن يطيعوا ويبيعوا عليا، نقضوا هذا العهد ونكثوا فيه وارتدوا على أدبارهم فكفروا وفسقوا. ثم زعموا رابعا أن الخليفة يختار أو أن الإمام يختار الأئمة من بعده على النسق المعهود عندهم. العجيب أنهم وقعوا في مخالفات كثيرة، منها أن أشخاص الأئمة، طبعا هم زعموا أن الإمام معصوم، أن الإمام معصوم لا يخطئ،
لأنه لا ينال عهد الظالمين،
كأنه يأخذ من مشكاة النبوة أو كأنه يأخذ عن الوحي،
صرحوا بذلك أن الخلافة امتداد للنبوة.
فوقعوا في مزالق عديدة، منها مثلا أن أول إمام عندهم تولى الخلافة الراشدة بعد ثلاثة، فبايع الثلاثة قبله وتولاها بعد الثالث فصار هو الرابع. فلو كان هؤلاء قد اغتصبوها لوقف وقال لهم أنتم اغتصبتم الحق الذي أمر به الله، ونص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن علي بن أبي طالب لم يقلها يوما واحدا. ولا يوجد في مصادر الشيعة إلى اليوم رواية ولو موضوعة ولو مكذوبة تقول إن عليا قال لأبي بكر أو قال لعمر أو قال لعثمان هذا الحق الذي أمر الله أن يكون لي قد ظننتم به علي. لكن كان علي يرى أن له منزلته ومكانته وأنه أحق بالولاية، وكان يدخل في الاختيار. وقد رأينا أن الأمة حينما اختارت عثمان كانت في مفاضلة بين علي وعثمان، ثم اجتمعوا على علي بعد مقتل عثمان، وهذا تأكيد على حق الأمة. فالتاريخ والواقع يؤكد نظرية أهل السنة والجماعة وينسف نظرية الشيعة باختلاف طوائفهم. تنازل الحسن عن الخلاف للإصلاح ولجمع شمل الأمة على رجل واحد، نسف لهذه العقيدة الفاسدة عند الرافض. الرافض يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم غدير قم وقال وقد أمسك بيد علي هذا وصيي وهذا هو الأمير عليكم من بعدي. العجيب أن الحسن بن الحسن وقف ذات مرة وقال لبعض الشيعة والله لقد أخطأ آباؤنا إن كان ما تقولونه حقا، يعني يا معشر الشيعة والرافض، إن كان ما تقولوه في آبائنا أنهم هم الأوصياء وهم الذين لابد أن يتولوا،
أخطأوا لما بايعوا ومنهم من تنازل،
أخطأوا حينما تنازلوا وحينما لم يقاتلوا عليها، وأخطأوا حينما لم يبلغون هذا، ولكن الأمر لله، وثم بعد ذلك الأمر الأمة تختار من تشاء. وكلام الحسن هذا مسجل حتى في بعض المراجع الشيعية ومسجل في بعض المراجع السنية.
العجيب أنهم بيغالوا فبيجعلوا الخليفة فعله قوله إقراره كل هذا حجة،
هم يعتقدون أنه معصوم، طالما أنه معصوم إذن فما يفعله إنما هو بوحي، سواء كان وحي جلي أو وحي خفي. العجيب أنهم اختلفوا في أشخاص الأئمة، وهذا أيضا تأكيد على أن فيش نص. يعني مثلا الشيعة اتفقوا على إمامة علي ثم الحسن ثم الحسين، ثم وقع الخلاف بعد الحسين. فمثلا هناك من قال محمد بن الحنفية إمام، ودي طائفة يقال لها الكيسانية، زعمت إمامة محمد ابن الحنفية ابن علي ابن أبي طالب.
نعم.
وقالوا بعهد من أبيه، وقالوا إن أباه قال له تقدم واضرب في معركة صفين.
نعم.
وعهد إليه بالخلافة. وقالوا إنها بعهد من أخيه الحسين قول آخر، وجعلوها في ولد محمد، فصارت هذه الفرقة تجعل الإمامة في ولد محمد بن الحنفية.
نعم.
هناك من قالوا لا، وإنما هي في أبناء الحسين، وحرموا منها أبناء الحسن، وكأنهم يعاقبونه لتنازله عن الخلافة.
نعم.
هم يرون هذا معيبا، مع أن الحسن عندهم معصوم، وما فعله المعصوم لا يناقش.
نعم.
لكنهم أيضا لا يقرون بما فعله الحسن، ثم يسكتون عليه ولا يناقشونه، بينما هم يعظمون ما فعله الحسين مع سوء النتائج التي أدى إليها القتال بين الحسين وبين بني أمية.
نعم.
من مقتلة عظيمة في آل البيت. بعد ذلك اختلفوا حتى في أبناء علي بن الحسين، فهناك محمد بن علي اللي هو محمد الباقر، وولد إسماعيل، وولد جعفر. اختلفت طائفتان، طائفة قالت الخلافة في إسماعيل فعرفوا بالإسماعيلية، وطائفة قالوا الخلافة في جعفر فعرفوا بالجعفرية. ثم بعد ذلك هؤلاء الجعفرية عرفوا بالإثنى عشرية. لماذا؟ لأن إمامه الحادي عشر كان لا ينجب، كان عقيما لا ينجب، ولا يعرف له ولد في التاريخ. فلما مات نسفت النظرية، لم يعد هناك إمام من نسل الإمام.
نعم.
انقطع النسل عندهم، وهم كانوا يتحكمون ويشترطون هذا. فزعموا كذبا وزورا أن له جارية أنجبت صبيا طفلا، وأنها دخلت به إلى سرداب في سامراء خوفا من بطش النواصب، وأنه سيخرج في آخر الزمان ليملى الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. فبنوا نظريتهم على انتظار هذا الذي دخل السرداب منذ أكثر من 1200 سنة.
نعم.
فطريقة الشيعة في الإمامة طريقة مبنية على أسس، وهي وعلى أسس فاسدة. وإن كان لهم
لا اختيار للناس ولا إنكار من الناس ولا أي شيء،
مع أنهم في العصر الحديث لما أقاموا دولة في إيران،
نعم،
نسوا كل هذا واخترعوا نظرية جديدة هي نظرية ولاية الفقيه.
نعم.
وقالوا إن الفقيه يحكم نيابة عن المعصوم.
نعم.
المنتظر. وأسسوا نظرية جديدة بعد أن قالوا، بعد أن كانوا يقولون لا نحكم ولا ننتظر المعصوم، أصبحوا الآن يقيمون دولة وينشرون الدعاء بدعوى أنهم أن الفقيه.
نعم.
هو ولي المعصوم، أو هو الذي يتلقى عن المعصوم.
طب هذا غالب كلام الشيعة، إلا أن الزيدية يجوزون أن يكون الخليفة هو المفضول مع وجود الفاضل.
افترق الزيدية الحقيقة
عن المجموعة،
افترق الزيدية عن أصحاب هذا الفكر.
نعم.
وإن كان في الزيدية من يرسي هذا الفكر.
نعم.
ولهذا
إلا أن قولهم على أن إمامة المفضول تجوز.
اليوم في الزيدية الحوثيون الآن زيديون.
نعم.
لكنهم أصبحوا أقرب ما يكونوا إلى الإمامية منهم.
نعم.
إلى الزيدية، لأن بعض علماء الزيدية تحالفوا مع الفكر الإمامي. ولو نظرنا إلى طائف الزيدية، افترقت في الفترة السابقة إلى طوائف.
نعم.
الصالحية، الأبترية، هؤلاء كانوا طائف فيهم بدعة كبيرة، لكن في الجملة الزيدية، لأن زيد بن علي خرج يطلب الملك أيضا، أو خرج يطلب الخلافة.
نعم.
في خلافة هشام بن عبد الملك.
نعم.
ودي نظرية الأحقية، نحن الأحق.
نعم.
فخرج، وكان كثير من الروافض أو الشيعة يعني يزكون هذه المسألة عند آل البيت، أو عند بعض شباب آل البيت.
نعم.
فيخرج شاهرا سيفه لينتزع ما يراه حقا له، فتكون المقتلة ويكون القتل والقتال والفتنة. قتل زيد بن علي، وقتل من بعده ولده أيضا يحيى.
نعم.
لكن الزيدية كانوا أقرب الناس إلى منهج أهل السنة، لأن زيد بن علي تولى أبا بكر وعمر.
نعم.
لما قالوا له ماذا تقول في أبي بكر وعمر، قال هما وزير أبي أو جدي،
وزير جدي.
نعم. هما وزير جدي رضي الله عنهما، فرفضوه فسموا رافضة.
نعم. فسموا الرافضين.
نعم.
له.
نعم.
اللي من ضمن كلام الشيعة أن الحكومة ما هي إلا ثمرة من ثمار الخلافة، أن الحكومة ما هي إلا ثمرة من ثمار الخلافة، بخلاف الحكومة عند أهل السنة.
كما قلت ان في هناك فرق او هري بين الروافض وبين اهل السنه.
نعم.
الروافض يرون ان الحكم للمعصوم، ما يقوله المعصوم فهو الحق.
نعم.
اهل السنه يقولون ان الخليفه يحكم بالكتاب والسنه، وكما انه له نظر في الكتاب والسنه، علماء الامه لهم نظر ايضا في الكتاب والسنه.
نعم.
فكما قلت انت في مقدمه حديثنا الليله ان العبره بالاقرب الى الدلاله والاستنباط الاكثر استنباطا وفهما للدليل، فبيناقش الامام عند السنه بيناقش ويرد عليه، ويناقشه علماء الامه ويناقشه اهل الحل والعقد. يعني نحن نعرف مثلا قضيه مشهوره في خلافه عمر بن الخطاب
رضي الله عنه،
لما فتحت ارض السواد بالعراق، وتحديدا لما فتحت مصر والشام والعراق،
نعم،
كان هناك رأي في الصحابة يرى قسمة الأراضي على الغانمين،
نعم،
على الفاتحين، أسوة بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر. والحقيقة أن هذا أصحاب هذا القول كانوا أجلة، كانوا علماء أجلة، كان فيهم الزبير بن العوام، كان فيهم بلال بن رباح
رضي الله عنه.
نظر عمر بن الخطاب فوجد مثلا أن الذين فتحوا مصر 4000 مقاتل من الصحابة، لو قسمت مصر أراضيها على 4000
سننشئ
نظاما إقطاعيا. فنظر عمر في القرآن الكريم فوجد في آية الفيء في سورة الحشر كي لا يكون دولة
بين الأغنياء،
يعني مال يتداوله الأغنياء طبقة
دون
عن طبقة
الفقراء.
كي لا يكون دولة. فاجتهد عمر وسأل معاذ وسأل جماعة من الصحابة فأشاروا عليه أن يحبس هذه الأرض وأن تترك في يد أصحابها وأن يفرض عليها ما هو معروف بالإيه؟ بالخراج. والخراج يقسم على الغانمين ويقسم على من يأتي بعد ذلك من عموم الأمة.
نعم. فأوقفها.
هذا اجتهاد من عمر.
نعم.
وهذا اجتهاد من بلال والزبير.
نعم.
كان الزبير يعارض عمر معارضة شديدة، وكان بلال يعارض عمر معارضة شديدة، حتى ان كتب التاريخ تروي ان عمر قال اللهم اكفني بلالا وذويه، يعني من كثرة
المعارضة
المجادلة والمعارضة. لا، عند الروافض الامام معصوم، فما يقول
لا يناقش،
فما يقول فهو الوحي. لكن هنا عند اهل السنة الامام يستنبط من الكتاب والسنة ويجتهد في مصلحة الامة، وللأمة أيضا أن تناقشه في هذه الاستنباطات. فقد يكون، وهذا هو الذي يرسي مبدأ الشورى عند أهل السنة الإمامية أو الشيعة، لا يعرفون الشورى ولا يعترفون بالشورى،
إنما هم يعترفون بأن كل ما يقوله الإمام
دين،
وحي من الله سبحانه
دين
وتعالى.
نعم.
طيب، من ضمن الأشياء يعني الفروق برضو بين الشيعة وبين أهل السنة، مسألة إن الشيعة في توليتهم على مر التاريخ ماذا صنعوا؟
هذه مسألة مهمة جدا. أولا لابد أن نعي إن التشيع طائف عديدة جدا.
نعم.
وإن كما قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل نقلا عن بعض العلماء من المتكلمة إن 73 فرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الشيعة. ولهذا لما ترجع لكتب المقالات تجدهم فرق عديدة لا يتفقون على شيء.
نعم.
على مقال، لأنهم يتبعون أهواء، فكل عالم أو كل داعية منهم يخرج بهوى يتابعه ناس ويخالفه آخرون. الشيعة في هذا المجال، أنت ذكرني بالسؤال، لأن
أنا بتكلم على خلافاتهم عبر التاريخ. ماذا صنع؟ أين هي وماذا
أو
صنع؟
أو لا، جهودهم عبر التاريخ.
نعم.
كانت جهود مناوئة للدولة. يعني أولا نواؤوا الخلافة.
نعم.
الراشدة في زمن عثمان، أنت تعرف أن ابن سبأ كان هو مؤسس هذه الحركة.
نعم.
وهو مؤسس التشيع.
نعم.
أو الغلو في التشيع. بعد ذلك نواؤوا كل الدول المسلمة التي حكمت فخرجوا عليه. يعني إذا قلنا أن في زمن معاوية حكم 20 سنة، كانت حركات الخارجين من الخوارج والشيعة
20 سنة
كأمير المؤمنين كخليفة.
نعم.
20 سنة كخليفة. كان هناك حركات قتالية كثيرة أيضا، وثورات كثيرة، وخارجين كثيرين يخرجون على الخليفة وعلى الخلافة، وكانت تنتهي عموما لأن قوة الخلافة كانت في أوجها وفي عظمتها، فكانت تنتهي هذه الحركات بالقتل والإبادة أو بالسجن والتشريد والفرار في مشارق الأرض ومغاربها. ظلوا هكذا حتى تسلطوا يوما ما على الخليفة العباسي، ثم أقاموا دولة في بلاد المغرب، ثم سيطروا بعد ذلك على مصر وبلاد الحجاز، وأسسوا ما عرف بالخلافة العبيدية أو بالخلافة الفاطمية. وظهر منهم قطاع الطريق الذين عرفوا بالقرامطة، الذين كانوا يقطعون الطريق على الحجيج. وتعرف أن هؤلاء القرامطة دخلوا مكة يوم التروية، فقتلوا الحجيج وهم يطوفون بالبيت، وقتلوا الحجيج بمنى، وصعد أشقاهم على أعلى الكعبة وقال أنا الله والله أنا، كان عندهم حلول واتحاد وغير هذا، واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه وحملوه سنوات. وعلقوه على بيت في بلاد البحرين لأكثر من 20 سنة، حتى افتداه منهم الخليفة بفدية مالية. في زمن ضعف الخلافة ظهر أنهم يعني أساءوا إساءات بالغة للأمة، سفكوا الدماء. في بغداد لو تقرأ في تاريخ ابن كثير وغيره تجد الثورات والحركات التي أو الفتن التي أثرها في كل سنة، يقول فخرج الروافد ففعلوا كذا وكذا، وقتلوا وقام أهل السنة يردون عليهم، فكانت مقتلة وكانت فتنة وكان كذا في كل سنة من السنوات. حتى إن دولة البويهيين، وهي دولة تسلطت على الخلافة، كانت دولة تعتنق هذا المذهب الرافضي الشيعي، فكانت تسيء أيما إساءة إلى أهل السنة وإلى المسلمين. وهذا يعني يذكر علماء السنة الذين عاشوا هذه الفترة العصيبة، حتى طهر الله الخلافة العباسية منهم ببني سلجوق أهل السنة، وحتى طهرت أيضا مصر والشام منهم بحكم صلاح الدين الأيوبي
والخيانات
وإسقاط الخلافة.
نعم.
ابن العلقمي الذي تمالأ مع التتر لإسقاط الخلافة العباسية. نعم.
هل ترى يا دكتور أن المعتقد في أمر الخلافة في ظل هذه الفترة من أكبر الأسباب التي بسببها سفكت دماء وانتهكت أعراض، مجرد العقيدة فقط؟ يعني واحد كأهل سنة مثلا بيعتقد اعتقادا معينا في الخلافة، كيف سيتعامل مع الشخص الذي نصب عليه، وشخص آخر بيعتقد، لأن معظم معظم الإرهاب اللي موجود في العالم، ولا أقصد بالإرهاب طبعا كما يدعون أن يلصقوا ذلك سرعان ما يلصقونه بالمسلمين، إنما أقصد معظم ذلك أول أسبابه العقيدة. يعني اليهود ما يفعلون بإخواننا في فلسطين ما يفعلون إلا بنتيجة اعتقاد التميز العنصري، وأن لهم من النيل للفرات وغير ذلك، فهم يفعلون هذا كله على اعتقاد، وكلام وما فعله القرامطة عن اعتقاد، وما يفعله الشيعة هذا معتقد، وما تقوله عن أهل السنة هذا معتقد. يعني ما هي الأخطار في معتقد الشيعة في أمر الخلافة، وما هي المحاسن، مع أن حضرتك ذكرت بعدها، في المعتقد عند أهل السنة في العصر الحالي،
أهل السنة
في الخلافة؟
أهل السنة عندهم معتقد هام جدا، هذا المعتقد أنهم يتعاملون مع نظام الحكم المسلم القائم بما يؤدي إلى الصلاح والإصلاح. إن كان راشدا فهو في كل أفعاله موافقا للصواب والحق، هم معه يؤيدونه ويسمعون له ويطيعون، وإن خالف الرشد في بعض الأمور ينصحوا له، يأمرونه بالمعروف، ينهونه عن المنكر، لكن لا يخلعون يدا من طاعة، لا يثورون عليه، لا يخرجون عليه، حفاظا على وحدة الأمة، حفاظا على وحدة الجماعة. العز الذي شهده المسلمون على مدى قرون طويلة في زمن الخلافة أو في زمن قوة الخلافة 3 قرون، يعني لو قدر الله عز وجل أن تطول إلى قرن رابع لما بقي على ظهر الأرض إلا أمة مسلمة واحدة، إلا الدنيا كلها دانت للإسلام بلا إكراه، بلا إكراه، ما أكره. ولو زعم أحد أنه قد تعرض أو أن أصوله قد تعرضوا للإكراه، نقول له لماذا ثبتت أنت، أو لماذا ثبتت الفروع على عقائد أخرى غير الإسلام؟
نعم.
المسلمون ما أكرهوا أحدا على اعتناق الإسلام، المسلمون عدلوا مع غير المسلمين، أحسنوا إلى غير المسلمين، تركوهم وما يدينون وما يعتقدون. المهم ألا أن يكونوا تحت
ولاية الإسلام،
ولاية الدولة المسلمة والخلافة التي حكمت هذه البلاد، فعاشوا فيها في أمن وأمان.
نعم.
أهل السنة لا يثيرون الفتن التي تؤدي إلى تفتت هذه الخلافة. المستعمر في العصر الحديث فطن إلى هذا المعنى لما ألغيت الخلافة العثمانية.
نعم.
جلسوا في معاهدة سيركس بيكو وقسموا الرقعة العربية والرقعة المسلمة إلى قرابة 54 قطعة، وجعلوها قطع متداخلة، 54 دولة، قطعة كل قطعة صارت دولة.
نعم.
54 دولة مسلمة، أغلبية شعوبها من المسلمين. الذي قسم هذه القسمة رجل إنجليزي ورجل فرنسي.
نعم.
في زمن خضوع الأمة للاستعمار الغربي، وجعلوا الحدود متشابكة إلى أبعد الحدود، حتى تبقى كل دولة تناوئ وتقاتل أو تحارب.
نعم.
من إلى جوارها. ثم أذكوا روح العنصرية. انظر إلى أمريكا لما دخلت العراق، دخلت تعلن أنها تحمل لواء الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة، فإذا بها تنفخ في العصبيات وتنفخ في الفكر الطائفي، فتقع مقتلة لم يشهد العالم مثلها في العصر الحديث إلا في العراق
إلى الآن،
مقتلة بالباطل وبالحق، أو بالحق والباطل، أو يختلط فيها الحق والباطل. هذه المقتلة من أسبابها هذا الفكر الطائفي، هذا الفكر الفاسد. فأهل السنة احترموا وحدة الدولة، احترموا كيان الدولة، سعوا في إصلاحه فيما وقع فيه من فساد بالأسس الشرعية والضوابط الشرعية، لكن هؤلاء الروافض والخوارج قاموا بالنخر في جسم الدولة حتى فتتوها إلى بلدان وإلى طوائف وإلى أفكار. أسأل الله العظيم أن يجمعها مرة أخرى على الحق.
آمين.
والحق هو كتاب الله. آمين. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التنصيب عند أهل السنة ممكن يكون بالاختيار، وهذا هو الأصل.
الأصل الاختيار.
الاختيار.
كل الطرق عند أهل السنة ترجع إلى الاختيار.
والنص حتى وإن
حتى
كان هناك نص، النص لابد فيه من موافقة عليه، يعني كما نص أبو بكر على عمر.
لا، بنسميه الاستخلاف حتى لا نقول عليه نص، لأن النص دي كلمة
ماشي.
ارتبطت بإيه؟ ارتبطت بفكر الشيعة أن النص من الرسول والإمام ينص على الإمام، لكن هذا عرف عند فقهاء السنة بالاستخلاف.
يبقى عندي اختيار وعندي استخلاف.
أيضا هو اختيار للأمة.
نعم.
لأن الأمة لو لم تقبل ما عرفه الخليفة تنكره وترفضه.
وهذا حدث في الخلافة الراشدة، حدث الاختيار وحدث الاستخلاف.
نعم.
وعندنا نقطة أخرى ثالثة حدثت في الملك العضود، وهتفرق ما بين الخلافة الراشدة والملك العضود، بس خلينا مع التفريق برضو ما بين أهل السنة في الخلافة والروافض أو الشيعة. عندنا إن تغلب أحد، وعندهم إن تغلب أحد، يعني في الملك العضود لو حدثت غلبة لأحد على أمة الإسلام، أهل السنة برضو هيحفظوا وحدة الأمة.
هو التغلب حالة ضرورة، حالة استثنائية.
نعم.
لأن المتغلب قد يكون غير أهل الخلافة.
نعم.
يعني المتغلب يستخدم نظرية الملك وليس نظرية،
ولذلك حدثت في الملك ولم تحدث في الخلافة.
نعم. نعم. يستخدم نظرية الملك يعني القوة والغلبة، ولا يستخدم نظرية الخلافة والرشد.
نعم.
هذا المتغلب الأمة إما أن تخرج عليه وتثور عليه، وهذا لا يخلو من
مفاسد،
مفاسد وانقسامات وقتل وقتال. بل إن أهل السنة يقولون إن هناك فريق من الأمة هو الذي يتولى التعامل مع هؤلاء الخلفاء، سواء كانوا راشدين.
نعم.
أو حتى كانوا ملوك أو كانوا متغلبين. هذا الفريق عرف في الأمة بأهل الحل والعقد.
نعم.
أهل الحل والعقد هؤلاء أناس مؤهلون علميا، ثقافيا، خبرات حياة،
كل المجالات التي
كل
تحتاجها الدولة.
الدولة تحتاج إليهم.
نعم.
ولا يوجد نظام حكم إلا وتكون طائفة أهل الحل والعقد هذه طائفة لها دور.
نعم.
النهاردة في دولنا الآن خرجت علينا طائفة المثقفين أو العلمانيين، والأسف أصبح لها الدور الكبير مع الحكومات.
نعم.
مع إن هؤلاء إما شيوعيون اشتراكيون يدينون المعسكر الشرقي، وإما غربيون يدينون بالعلمانية الغربية.
نعم.
وكلهم يزعم أن الإسلام لا يصلح، وكلهم يزعم، لكن أهل الحل والعقد من المسلمين ممن عندهم خبرات حياتية وخبرات علمية وأيضا قراءة للواقع الغربي، يعني ليس بعيدا أن يكون الإنسان منا عنده قراءة للواقع الغربي ليعرف ليستفيد، لئلا يضحك عليه أو علينا أحد باسم هذه المدنية، يبقى عنده وعي حتى إذا ما دعا يدعو إلى الحق. هذه الطائفة أهل الحل والعقد هي التي تباشر قيادة الأمة في التعامل مع المتغلب.
نعم.
هي التي تضغط عليه لأنها قوة، هي قوة في الأمة.
نعم.
ولها وسائل ضغط كثيرة. أهم وسائل الضغط عند أهل السنة هي الضغط الإصلاحي.
نعم.
إذا استطاعوا أن يزيلوا هذا بدون فتنة أزالوه، لأنه متغلب.
نعم.
يعني هو المتغلب لا حرمة له.
نعم.
لكن المشكلة مشكلة الفتن، الأمة لا تسعى إلى الفتنة، فإن استطاعوا أن يزيلوه بغير فتنة أزالوه،
وإن لم يستطيعوا
وإن لم يستطيعوا سمعوا له وأطاعوا في المعروف وأنكروا عليه في المنكر.
نعم.
لا يقرون المنكر أبدا.
نعم.
والكلام ده سيأتي إن شاء الله لما نتكلم عن كيفية التعامل مع الملوك ومع الخلفاء، يعني محاسبة الخليفة، مسؤولية الخليفة، عزل الخليفة، الخروج على الخليفة. هذا كلام ناقشه أهل السنة في فكرهم الفقهي.
نعم.
وهذه المناقشات نجدها في كتب الحديث. أنا يعني بحزن جدا لما يخرج علينا علماني ويقول ان اللي ارسى علم السياسة الشرعية في الاسلام هو المواردي. المواردي
نعم.
فقيه له قدره وله شأنه، لكن هؤلاء لا يقرؤون. الذين ارسوا هذا الفكر او الذي ارسى هذا الفكر الصحابة الذين نقلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم احاديث في الفتن واحاديث
نعم.
في الاحكام، ثم التابعين الذين اخذوا عنهم ونظروا في المصلحة والمفسدة فغلبوا المصالح ودرأوا المفاسد. أما هؤلاء الروافض فإنهم إذا تملكوا حملوا الناس على فكرهم الباطل، ويعني حينما تعلم أنه حينما دخل المعز لدين الله الإسكندرية ثم دخل مصر كان يمتحن الناس على بسب أبي بكر وعمر، حتى إنه أحد الزهاد من المسلمين حمل إليه فقال له أنت الذي تقول لو كان عندي 10 أسهم في كنانتي لرميت الروم 9 ورميت الروافض 7. قال له لا، ما قلت هذا.
نعم.
ولكنني قلت لو كان عندي 10 أسهم في كنانتي لرميت الروافض 9 ورميت الروم 7، لأنهم أخبث على الإسلام من الروم. الروم عدو ظاهر لكن هذا عدو فتت عضد الأمة. ابن كثير يحكي أن هذا الرجل قتل بصورة شنيعة، أمر القصاب أو الجزار أن يسلخه حيا، كانت وسيلة تعذيب شديدة. كانوا يحملون الناس قصرا على مذهبهم. والعجيب، ودي مسألة لابد أن احنا يعني نلقي بها في وجوه دعاة الشيعة في مصر الآن، الشعب المصري رفض التشيع. الشعب المصري أحب آل البيت ورفض التشيع، ودي يقول عليها الوسطية المعهودة عند أهل السنة في بلاد السنة.
نعم. يبقى إذن يعني في فروق كثيرة بين الخلافة عند أهل السنة والخلافة
والإمامة. هو الأهل الروافض ليس عندهم خلافة.
نعم.
وإنما هي إمامة.
نعم.
وهم أخذوا المصطلح
وجعلوه
على نظامهم الخاص.
لا، ولهم شبهات على ذلك.
نعم.
طيب بالنسبة للخلافة أيضا بالنسبة لأهل السنة، والخلاف ما بين الخلافة الراشدة والملك، يعني حضرتك بتقول ان التغلب ضرورة، صح؟ من ضمن الاشياء حضرتك حطيت في رسالة الدكتوراه ان الملك العضوض ضرورة.
لا، يعني هو ضرورة بمعنى ايه؟
انه ضرورة بالنسبة للخلافة الراشدة، يعني ان لم استطع ان انا اصل للخلافة الراشدة. الاصل حضرتك لازم الخلافة يعني على منهاج النبوة،
يعني الأصل أنني أكون على منهاج النبوة،
ده الأصل.
وعلى فكرة بالنسبة للفرد وبالنسبة للمجتمع
نعم.
الأصل أن يكون على منهاج النبوة.
نعم.
يعني حينما نقول هذا سني أو متسنن يعني صاحب سنة.
نعم.
وصاحب سنة دي تبدأ بالمعتقد، صاحب سنة في المعتقد.
نعم.
صاحب سنة في التعبد، صاحب سنة في الأخلاق والسلوك وفي المعاملات. كذلك الجماعة لابد أن تكون على السنة، والسنة هي طريقة النبي
عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم وطريقة الراشدين من بعده. لكن كما قلنا أنا لا أذكر أنني قلت إن التغلب ضرورة، لكن قلت هي حالة اضطرار.
نعم.
مش ضرورة، أصل ضرورة قد تحمل أنها لابد أن ملزمة، لا.
نعم.
هي حالة اضطرار، يعني وقعت فاضطر المسلمون إلى التعامل معها.
ده في التغلب؟
حفاظا على،
بتكلم على الملك العضوض.
ما هو الملك العضوض كان فيه قدر من التغلب.
نعم.
لأن لا شك أن الملك اللي يقاتل ليصل إلى الملك، هو يصل إلى الملك بسيفه.
نعم.
وبأسياف أشياعه ومن معه. فالخلافة بعد الرشيدة كان فيها قدر من التغلب.
نعم.
تعامل المسلمون مع المتغلب معاملة تأيد الفتن.
نعم.
وتنهي الفتن. يعني إذا كان المتغلب قد وصل إلى السلطة بعد قتال دام 6 أشهر أو قتال دام سنة، يبقى تحريك الصراع لإزالته والمجيء بمن هو أفضل منه وقد لا نستطيع، ربما يأخذ سنة وسنتين، تظل الأمة في الفتن.
نعم.
هنا منهج أهل السنة أنهم حكموا له بالخلافة بالإمامة، ألزموه بقاعدة المعروف، قالوا له نحن نقبلك وإن كنت متغلبا، لكننا نقبلك بشرط أن تحكمنا بشرع الله.
نعم.
أن تحكمنا بهذا القانون السماوي، فإذا وقعت مخالفات سننكر عليك.
نعم.
لن يكون الإنكار بالسيف فتنة، لكن سيكون الإنكار بكل السبل التي تجعلك تعود إلى الجادة.
نعم.
وإلى الرشد. فهذا هو تعامل أهل السنة مع فكرة التغلب أو المتغلب، تعاملوا معها باعتبارها واقعة ضرورة وقعت، فكان أمامه خياران، إما خيار البقاء في الفتنة إلى ما لا نهاية، أو القتال إلى حين لا ندري هل نصل إلى التصور الأمثل أو لا نصل. ما هو إذا وقع الاقتتال في الأمة معناه أن أصبح في نقص في الأمة.
نعم.
يعني حينما ننتقل من الرشد إلى الملك العضوض والملك الجبري، هذا تعبير عن نقص في الأمة. هو الأثر يقول كيفما تكونوا يولى عليكم. يعني الذين يحكمون الناس هم بعض الناس.
نعم.
هم أحد من الناس، أفراد من الناس يخرجون من بينهم. وهذا يردنا إلى القول بأن الثقافة هي التي تحكم الشعوب. الثقافات هي التي تحكم الشعوب. خرج لو 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 فرضت لو فرض لو فرضت الثقافة الشرعية نفسها على المجتمع، مش بالقوة، بالعقل، بالحكمة، بالدليل، لو فرضت الثقافة الشرعية نفسها على الأمة في هذا العصر، سيكون الملك والحكم وكل السلطات متأثرة بهذه الثقافة.
نعم.
عارفين ان كارل ماركس لما خرج هو وإنجلز بنظرية الشيوعية أو الاشتراكية، كان شخص وألف كتاب، خرج في ألمانيا إنجلز وماركس وألفوا كتاب عن تصورهم لمجتمع شيوعي اشتراكي، وعملوا له مراحل. تبنى هذا الفكر بعض الناس واقتنعوا به، استطاع هؤلاء الناس أن يؤسسوا دولا عظيمة جدا
تدين بهذا الفكر
الدولة التي حكمت الاتحاد السوفيتي.
نعم.
والدولة التي تحكم الصين النهاردة، والدولة التي تحكم كوبا في إلى جوار أمريكا.
نعم.
ما زال هناك دول كثيرة تعيش على هذا الفكر. الفكر المخالف كان فكر رأس مالي، فكر
نعم.
حرية رأس المال في التنقل، حرية الأفراد في التملك، لا حدود للتملك، دي برضو أفكار بشرية. لما اقتنع بها الناس أقاموا أنظمة على مقتضاها.
نعم.
وللأسف الذين يرفضون الإسلام يريدون لنا أن نختار بين هذه النظم،
إما اشتراكية وإما رأس مالية،
أو يقولون إنها رأس مالية فقط وديمقراطية فقط، بزعم أنه النظام المنتصر اليوم، أو النظام لما كانت الاشتراكية غالبة قالوا اشتراكية في الإسلام، والآن لما غلبت الديمقراطية الغربية وانهار الاتحاد السوفيتي يقولون الديمقراطية والديمقراطية في الإسلام.
نعم.
فهذه أفكار تسير خلف الأفكار الغالبة المستوردة الغالبة، لكن الثقافة لو عمت فإنها تنشئ نظاما متأثرا بهذه الثقافة.
نعم. يعني على حسب الثقافة المنتشرة بين الناس.
وأنا قلت أن تطبيق الشريعة الإسلامية في الحلقة الماضية يحتاج إلى ثقافة شرعية.
نعم.
ثقافة شرعية عند حتى عند الخاصة.
طب معاوية رضي الله تعالى عنه في الملك العضود وأول ملك، وفي الملك العضود بدأ النقص من أول تولية معاوية.
النقص بدأ لأن الوصول إلى السلطة كان بقتال.
نعم.
وده نقص. ليس في الدولة المسلمة أن يصل الوالي أو الخليفة أو الحاكم إلى سدة الحكم بالقتال.
باختيار.
وإنما باختيار. ومعنى وصوله بقتال ورضا الأمة بسفك يعني كف الفتنة والكف عن سفك الدماء معناها أن الاختيار أصبح مفروضا في شخص.
نعم.
فهذا نقص. والصحابة تعاملوا كما قلنا، بايعوه وسمعوا له وأطاعوا.
نعم.
وهو كان أفضل ملوك المسلمين على الإطلاق
رضي الله عنه،
لأن برضو صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أثرت فيه ولا شك.
نعم.
ولا شك أن الأمة يعني عاشت زمن عز في خلافته وخلافة بعض أبنائه مع وجود الظلم والمظالم. يعني شك أن المظالم في خلافة يزيد تختلف عن المظالم في خلافة
معاوية. زادت.
السبب هنا شخصية معاوية كصحابي. معاوية كان عنده حلم.
نعم.
كان عنده علم.
نعم.
لكن أيضا كان عنده ملك، وكان يحكم باعتباره ملكا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم يؤتي الله الملك من يشاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. كان عندنا أستاذ في كلية الحقوق لما كان يتكلم عن أنظمة الحكم الموجودة الآن التي معظمها كان سبب الانقلابات العسكرية.
نعم.
فكان يقول كلمة عجيبة، يقول: هؤلاء الذين يحكمون في العالم الثالث مجانين. فتستغرب: مجانين ازاي؟ ده دول هم يعني هم الذين يحكمون في بلاد كثيرة. يقول: الذي يخرج في انقلاب عسكري ده رجل بيحمل رأسه على كفة، مغامر يحمل رأسه على كفة، فهذا إذا وصل بيحكم بطريقة المغامرة هذه، تجد عما يعني يقود الأمة يمينا ويقودها يسارا حسب ما تدعوه المغامرة، بعكس الذي يختار اختيارا حرا. يعني حينما ننظر مثلا لصورة اختيار أوباما في أمريكا،
نعم،
وهو أول رئيس أسود من أصل إفريقي، يعني أبوه كيني.
نعم. هذه لأول مرة
في تاريخ أمريكا.
نعم.
لكن انظر إلى طريقة إقناع الناس لاختياره، مر يعني سنتين، قرابة السنتين، يخطف في الناس ويعرض على الناس فكر الحزب الأول. أوباما هذا خاض معركة في الحزب لترشيح الحزب له.
نعم.
وكان تنافسه هيلاري كلينتون، هي وزيرة خارجيته الآن. نعم. منافسة شرسة، وكان منافسة يستباح فيها كل شيء حتى الأعراض. فلما رشحه الحزب خاض منافسة أخرى. المنافسة هنا منافسة على قلوب الناس أو على أصوات الناخبين، يعني من يقتنع بكلامي يؤيدني يعطيني صوته.
نعم.
هذه الصورة وإن لم تظهر في الإسلام في العهود الأولى بهذه الصورة، لكن الإسلام وضع هذه البذرة حينما جعل الطائفة المستنيرة أهل الحل والعقد هي التي ترشح وتختار، ثم تبايع الأمة لأنها عادة تنقاد لهؤلاء لأهل الحل والعقد.
شوف القرآن الكريم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء
وتنزع الملك من تشاء.
لم يقل، يعني شوف لفظ التنزع يا دكتور، تدل على حب الإنسان للملك وأنه لا يأخذ منه إلا بنزع.
صحيح.
وتنزع.
صحيح.
ولذا أتى هذا التعبير.
وبعدها قال تعز وتذل.
نعم.
لأن إذا نزع الملك من أسرة تعرضت للذل والمهانة. احنا رأينا في العصر الحديث صورتان.
نعم.
رأينا شاه إيران.
أين دفن؟
شاه إيران الذي يعني كان أقوى شخصية.
نعم.
تقريبا في الشرق الأدنى. هذا الرجل طرد فرفضت كل دول الأرض أن تستقبله، أصبح منبوذا، كل دول الأرض رفضت أن تستقبله، ولم يستقبله إلا السادات هنا في مصر. والسادات لما استقبلوا ردا لجميل في حرب أكتوبر. يعني يقول في مذكراته أني في حرب أكتوبر اتصلت به وقلت له عندي عجز في مواد البترولية، فقال له عندي سفينة متحركة رايحة أوروبا هحولها عليك. فالرجل يقول أنا أرد الجميل، لكن الشاهد هنا انظر إلى الانتقال من العز إلى الذل. رأينا الصورة الثانية لصدام حسين وكيف قبض عليه وكيف حوكم وكيف قتل أبناؤه، في حين أن صدام حسين عاش فترة طويلة في العراق يفعل ما يشاء. انتقال من عز إلى ذل. لكن العز الحقيقي هو العز بالله أو الاعتزاز بالله وبدينه. العز الحقيقي أن وحب الناس، الناس حينما يقف الناس سدا من يعني يدافعون عنك ويؤازرونك ويدعون لك ويحبونك. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعو لهم ويدعو لكم، عايزين مصلحتكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. هو بيقول هم دول ما ينفعوش، ما يتحكموش لا بالحديد والنار، ما ينفعش فيهم الا كده، وهم بيقولوا ده هو كذا وكذا. عشان كده احنا بنقول للرعية لا تدعو على ولاة الأمر. يعني منهج الدعاء على ولاة الأمر وإن كانوا بعيدين عن الرشاد منهج فاسد. ادعوا لهم بالخير، ادعوا لهم بالرشاد ليكونوا من الخيار. يعني ابدأ أنت أنك توجه دعاء حتى دعائك لله، يا رب قل اللهم أصلحه اللهم وفقه، ولا تقل اللهم لعنه. لأن هذا فيه مصلحة.
المسألة
مسألة العز،
سبحان الله، عايزك العز بالفعل يا دكتور لا يكون إلا بشريعة الله سبحانه وتعالى. أنا حضرتك بتتكلم وأنا بتذكر موقف لعمر رضي الله تعالى عنه لما منع القطر وهددهم أن ذلك بسبب الذنوب، ولو استمروا على ذلك لتركهم وانصرف. واحد بيهدد أن يقيل نفسه،
صحيح.
يعني أين مثل هذه الأمثلة الآن؟ واحد بيهدد أن يقيل نفسه والناس هم الذين يعني يسمعون ويطيعون بكل حب وبكل رضا وبكل اختيار، لأنهم يعلمون أنه يقودهم إلى مصلحته.
لا، أنا في مثل آخر. يعني عمر في كان حوله رجال يعينونه على هذا المنهج، لكن تصور في خلافة عمر بن عبد العزيز، كان خلافة ملك واستئثار. يعني مروان بن الحكم لما خرج يطلب الخلافة لم ينلها، فبايع من بعده لولده عبد الملك. عبد الملك بن مروان استطاع أن يغلب ابن الزبير ودانت له بلاد البلاد المسلمة كلها،
صورة من صور التغلب،
صورة من صور التغلب. وقتل ابن الزبير في مكة في وصلب،
فعل به الحجاج
نظام ملك. نظام ملكه. وكأنه إيه بيقولوا عبرة لمن يعتبر. عبد الملك رشح ولديه من بعده، حب الولد وحب أن يكون الملك في ولده. الولد الأكبر عبد الملك له عبد الملك ثم عبد العزيز. مروان رشح عبد الملك ثم عبد العزيز، عبد الملك الأكبر وعبد العزيز الأصغر. عبد الملك أنجب الوليد وأنجب سليمان وأنجب يزيد وأنجب هشام، فبدأ يفكر في ولده. يقول الخلافة لو انتقلت لأخي ستكون في ولد أخي، لكن لو بقيت في ولدي فهنا حتى الملك فيه إيثار أو استئثار حتى على الأخ، حتى على الأخ الحبيب إلى النفس. وبالفعل نزع عبد العزيز بن مروان، كان ولي مصر هو من قبل عبد الملك بن مروان، نزع عن الخلافة ومات، ويشاع أنه قتل، مات مسموما أو نحو هذا، لكنه مات وتولى الخلافة بعد عبد الملك بن مروان ابن الوليد بن عبد الملك. وأيضا هم الوليد أن يفعل هذا بأبنائه لكنه لم يدرك، فتولى بعده ولده سليمان، وكان من أفضلهم سليمان هذا رقة في القلب ودينا وديانة. وكان قد عزل الحجاج، أول الإصلاح في عزل الحجاج بمشورة من عمر بن عبد العزيز. فلما عزل الحجاج طب مين بقى يبقى صاحب السطوة في البلدة؟ رشح له رجل من أهل الفقه والعلم، رجاء ابن حيوة
رضي الله.
رجاء ابن حيوة هذا تجد في أسانيد كثير من النصوص الحديثية من العلماء المشهورين المعروفين. رجاء ابن حيوة صار هو الوزير بالنسبة لملك وخلافة سليمان بن عبد الملك. سليمان لم يعمر كثيرا، كان شابا وأصيب بمرض يعني قضى عليه، وهو في النزع يموت، يقول لرجاء أنا خايف على الأمة. هو خايف على الأمة وخايف على الملك من بعده، لأن كان خوفهم، كانوا يرون أن بهذا الملك تنضبط أحوال الأمة. يعني كانت قناعتهم كملوك وخلفاء أن لو تركناها سيظهر الطامعون في كل مكان، لكن لو ضبطناها ستنتهي هذه الأطماع. فقال من تشر علي وأخي يحارب في بلاد المشرق، أخوه المرشح بعده، بينه وبينه شهور حتى يأتي إلى دمشق. فقال له أشير عليك بالخير؟ قال نعم. قال ابن عمك عمر بن عبد العزيز. قال لا يرضى بنو مروان وإخواتي وأولاد إخواتي مش هيرضم. قالوا اجعل الأمر من بعده ليزيد، عشان لما تخلي الأمر من بعده ليزيد هيهدأوا ويعرفوا أنه لم ينزع منهم. وبالفعل كتب الكتاب وجعل الأمر لعمر بن عبد العزيز ومن بعد اليزيد. ووقف هذا الوزير الشجاع الفقيه، ووقف وجمع بني مروان جميعا اللي هم بقى وهم أهل الحل والعقد في الدولة الأموية باعتبار بقى إيه؟ باعتبار الوراثة. وقال لهم تبايعون على عهد أمير المؤمنين. هم يعني كل واحد يقول من هم يعرفون أنه يزيد. فقالوا نبايع. قال تبايعون وتعلنون أنكم تسمعون وتطيعون لهذا الذي نص عليه الخليفة. فقالوا نسمع ونطيع. فلما قرأ عليهم اسم عمر ضجوا، فكان قد جمع الشرط وقال والله لو خرج أحد منكم منازعا لقطعت رأسه. خلاص ده خروج على إيه؟
على الخليفة.
على الخليفة. الشاهد أن عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك كان أخوه بعيد في القتال في قتال روسيا في بلاد روسيا. فهشام يقابل رجاء يقول له يا رجاء من الذي أوصى إليه أمير المؤمنين؟ هل أوصى إلي؟ لو أوصى إلي أنا هعملك كبير الوزراء. يقول له اسكت لا أتكلم لا أفشي سر أمير المؤمنين. فعمر بن عزي قابله يقول له يا رجاء هل عهد إلي؟ فيقول له اسكت يا عمر. يقول أخشى أن يكون قد عهد إلي، يعني هذا الرجل يرفضها
والثاني
وهذا الرجل يطلبها ويتمناها ويسعى إليها. فالشاهد أن عمر بن عبد العزيز انضم بهذا المنهج إلى طريق الرشاد. مع أنه تولى بطريقة الملك العضوض والغلبة، لكنه كان لا, لا, لا يطمع فيها ولا يريدها، وكان يعتبر أنها حملا ومسؤولية، وهذه طبيعة الخلافة الراشدة. الأمير المؤمنين أكبر الناس حملا لمسؤولية وأكبر الناس أداء للحقوق.
ومع عدل عمر رضي الله تعالى عنه وشهر ما حكم في الناس إلا سنتين وأشهر،
وعاد الأمر إلى ما كان عليه بسبب حال الناس. التفريط يؤدي إلى التفريط. الثقافة الشرعية ترفع من حال الأمة.
أنا أريدك يا دكتور أن تختم ما بقي لنا إلا دقيقتين بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، وهذا ربع الإسلام جندب بن جنادة. وفرق بين أن يتمناها الإنسان وأن يطلبها، وفرق بين أن تأتي إليه.
للأسف يعني هو في بيت شعر مشهور أظن لأبي العتاهية يقول، وكانوا يقولون هذا في زمن خلافة الملك، يقول أتته الخلافة منقادة إليه تجرجر أذيا لها، فلم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها. هذا الكلام وإن قيل في زمن الملك العضوض هو كلام كاذب وغير صحيح، لكن هذا الكلام ينطبق طباقا على خلافة الرشاد. خلافة الرشاد الأمة تسعى للأصلح الأفضل، لا يولى إلا الأمناء الأقوياء، كما قال يوسف إني حفيظ عليم، وكما قالت بنت العبد الصالح زوج موسى يا أبت استأجر
إن خير من
استأجرت القوي
الأمين.
أبو ذر الغفاري أصدق الناس لهجة. يقول له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إني أراك ضعيفة لا تتأمرن على اثنين ولا تتولين مال يتيم إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. انظر من أين تأخذ وأين تضع.
نعم.
وهذا بالنسبة لكل إنسان، وصية لكل إنسان. انظر من أين تكتسب المال وانظر أين تضع المال وأين تنفق المال.
نعم.
من أين تحصل وأين تنفق، فإن هذا هو الرشاد.
الفروق بين الخلافة الراشدة والملك العضوض كثيرة.
نعم.
أهمها أنها أتبع، ولما كانت أتبع كانت أعز كل خلافة على منهاج الرشاد، وأما في الملك العضوض فإنها أقل، وأما من طلبها وكل إليها. وأما من يعني
من لم يطلبها أعين، من أتته وعين بغير طلب أعين عليها. وهذا في كل المناصب والرياسات. يعني احنا لما نيجي نختار،
وهذا لا يخالف كلام يوسف عليه السلام في بعض الحالات، اجعلني على خزائن الارض.
يعني حينما نجد الناس الان تنفق الملايين للوصول الى المجالس النيابيه، الناس بتتعجب، الناس بتقول عليهم حراميه، يقول لك شوف صرف قد ايه عشان يوصل، صرف 5 مليون او 10 مليون عشان يوصل للمجلس النيابي. هو في واحد مجنون بيرمي 5 مليون او 10 مليون عشان الوجاهه؟ اكيد هيحصلهم بطريقه ما.
هكذا يقول الناس.
هكذا يقول الناس. ليه؟ لأن هذا التكالب وهذا الصراع لا يؤدي للخير. لا يؤدي للخير، مع أن فلسفة الاختيار وفلسفة الانتخاب مش مرفوضة، لكن المرفوض التقاتل والتكالب والتصارع.
نعم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا دكتور. وهذا كلام
بارك الله
في السياسة،
كلام في السياسة الشرعية.
وهذا كلام في السياسة الشرعية.
نعم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا والمشاهدين جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبهذا نكون قد أنهينا هذه الحلقة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن يوحد صفهم على ما يرضيه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.